إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنزلنا مع هذا المقال التاريخي الفذ لعلامة اللغة العربية فضيلة الشيخ محمود شاكر رحمه الله، مقال أبصر طريقك. وقد لخص الشيخ فيه هذا التاريخ الحديث وما الذي حدث في واقع هذه الأمة في صفحات يسيرة جدا، وهذا هو كما نبهت مرارا موضع المدح، فالرجل من التاريخ متضلعا ومن العلم، لذلك استطاع أن يختصر هذه الحقبة التي لعلي ذكرت لكم. حضر العشر أو طير طير. الشيخ محمود شاكر رحمه الله اختصر الحقبة دي في تاريخ زي تاريخ الشيخ محمود شاكر بس بتاع سوريا بقى اللي هو لسه ميت ده، لحد المجلد السابع. تلاقي التاريخ اللي احنا متعودين عليه لحد مثلا الدولة العثمانية، من عند المجلد السابع لحد المجلد رقم 23 تلاقي التاريخ المعاصر. وقد أحسن في ذلك وأجاد جزاه الله خير، لأنه محتاج لتفاصيل. لكن العجب من توفيق الله عز وجل للشيخ محمود شاكر أن يذكر الحقبة دي كلها في 3-4 صفحات، ده شيء في الحقيقة موفق موفق رحمه الله. ذكر الشيخ أن الإسلام خرج وتأصلت دولته وانتشرت وحاربه المشركون والكافرون كل في جهته، ثم رأوا أنهم لا يغلبوه فاجتمعوا عليه ورموه بقوس واحد، وكان ده ما يسمى في التاريخ بالحملات الصليبية اللي كانت أعد لها جيدا في كل حملة من هذه، لكنها اندحرت جميعا. فعلم هؤلاء أنها هذه الأمة قوتها فيما معها من شريعة، فلذلك بدأوا يأخذوا هذه الشريعة، فكانت مرحلة أخرى من مرحلة الغزو، لكن مش البدني الحربي وإنما الغزو الإيه؟ الفكري. ابتداء هذا الغزو أنهم أرسلوا جماعات منهم اللي هو ما يسمى تحت عنوان المستشرقون، أرسلوا جماعات منهم دخلوا في هيئات معينة إلى ديار المسلمين وأخذوا منها كتبها ومراجعها وقرأوا عنها وكتبوا عنها، ثم ردوها إلى قوم آخرين يجلسون في أماكنهم كما قلت لك، لا يأخذون شهرة، لا يريدون شهرة ولا يريدون مالا ولا يريدون شيئا، إنما فقط هو يريد أن يحلل هذه العقيدة التي بين يديه بحيث يدري ما هي مادة انتصارك وكيف تخذل من خلاله، أسلبها منك إزاي، لأن الدين في أوامر ومحاذير، فإذا فعل المرء الأوامر وتجنب المحاذير كمل عمله. يبقى الخطة إن أخليك ما تعملش الأوامر أو تقصر فيها وترتكب المحاذير، يكون ذلك بالتشكيك طارة إن أشككك فيما أنت فيه، يكون ذلك بالطعن طارة، يكون ذلك من رد بعضه لبعض طارة، يعني تلاقي مثلا بعض أهل العلم استشكل شيئا فعلا يوم هو واخده ويزعم به ويتكلم هو، بعض الفرق المنحرفة برضو كان لها مغامز تلاقي نفس القضية، لحد ما حصل موضوع انه تحت بند الاحتلال اللي هو الاستعمار تحت هذا البند الاحتلال عمل كون هؤلاء الذين يغيرون كل شيء. فيحيى المسلم تحت عنوان لا إله إلا الله، عنوان بس، إنما الفحواه من داخله زي ما الشيخ رحمه الله ما قال: فجاءونا بدين، فجاءونا بتاريخ غير التاريخ، وبأدب غير الأدب، وبلغة غير اللغة. جابوا كل بند كان عندنا، جابوا لنا بديل لي، بديل لي. ولعل أنا ضربت لك الأمثلة في بعض الأمثلة في اللقاء الفائت، إن إزاي أنت موجود لا إله إلا الله موجود، لكن فحواه من تحت مش موجود، إزاي يبقى فيه حكم إسلامي موجود وتحديه من تحت فحواه مفهوش حكم إسلامي؟ عشان يغرر بهؤلاء ما يقدرش إن هو يقول إن ده مخالف أو يبقى فيه مخالفة فجة مواجهة. ثم نشأ جيل أراحهم، بعد ما هو عمل الموضوع ده من كمه هو، نشأ جيل مننا احنا بقى، اللي هم كما كان يعبر بعض الأدباء كان يقول ايه: ذهب الإنجليز البيض وبقي الإنجليز السمر. الإنجليز البيض الإنجليز الأصلي العجمي، والإنجليز الأسمر بتاعنا احنا العرب بقى، اللي هو بقى زيه. لذلك تجد ناس إنجليز أكثر من الإنجليز، أمريكان أكثر من الأمريكان، يهود أكثر من اليهود، تجد موجود ويدفع وله طعنته. ثم تطور هذا الأمر، طبعا لما دخل هذا الأمر على الناس بدأوا افترقوا فيه فرقا ثلاثة: فرقة سكتت خالص فاندثرت مبشي ليها خالص أثر، وفرقة لغت الماضي خالص، هو انت بقيت تشوف الواقع تقول بس الماضي ما كانش كده، ففرقة ما قدرش تقاوم ضغطة الواقع دي، فقامت لغت الايه، لغت الماضي خالص، وقالت هو الدين الواقع ده ما نحن فيه، حتى وإن خالفه الماضي. وكان في ذلك مدارس كما ذكرت في اللقاء الفائت: مدرسة جمال الدين الأفغاني، مدرسة محمد عبد أحمد بطل السيد في عبد الطول، كانت مدارس من المدارس اللي تناوش السلف، لا ترى أن هؤلاء في إجماعهم عصمة ولا في مجموعهم وقار، مفيش كده، إنما أنا ممكن أجادلهم. عشان كده كان من الأصول اللي أصلها محمد عبده أنه أنا ممكن أخلف إجماع السلف كله في مسألة وأقول بها بخلافه. يعني دينا فرقة أخرى جهة أخرى نشأت، والجهتين دول زي ما قلنا من المقال اللي بعده بقى الشيخ وضح أن الجهتين دول هم مراد الناس. ليه؟ لأن أنا مراضي نعيش، الإنسان بطبعه بيحب يعيش، عايز يعيش، وله في الحياة متطلبات، فبقى يجي واحد يكلمك بالمتطلبات اللي انت بتطلبها بدون فحوة يضحك عليك يعني، وفي واحد يكلمك بالمتطلبات اللي انت تطلبها ويقول لك عبقها ايه وهتتعب فيها قد ايه عشان تحصلها. ولعل الشيخ ضرب به مثالا في المقال اللي بعد ده على طول اللي هو باطل مشرق بالحرية مثلا، حد يحدثك عن الحرية لكن لا يقول لك سبيلها ولا ما الكلفة التي تكون فيها، وحد يحدثك وأشبه ما يكون الحقيقة أخوانا أشبه ما يكون بدراستنا في العصور المتأخرة، دراستنا اللي ما بقاش فيه لما بنفتح كتاب عقيدة الأحكام العقدية التي نأخذها ما بقاش لها على الواقع إيه؟ ما بقاش لها أثر على الواقع بقى، هي عبارة عن أنها أحكام موجودة، إن أنا قرأت الكتاب الفلاني وقفنا عند الحد ده، إن أنا قرأته وخدت فيه إجازة وامتحنته ونجحت، إنما أني أنا أسحبه على الواقع ما بقاش له في الواقع أثر. فلما طلبه الواقع اضطرب الناس، الواقع طلب وطلب الحكم ده، فالناس بقت مضطربة، يقولوا بالحكم اللي موجود في الكتب بالتراث ولا ضغط الواقع، فبدأ يأخذ الحكم ويعمل ايه، يطوعه للواقع، يأخذ الحكم ويدعي أن ذلك تلفيقا، أنه أحدث وئاما. ودول أخطر ناس، يعني اللي قال انا كافر بما كان عليه السلف بحيث ان انا مش كافر كفر، يعني مش مهم مش هارجع لهم، قضيه فان امنوا بمثل ما امنتم به ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ده مش عندي، خير الناس قرني مش عندي، انما انا لي النظر ولي ان انا كمان اقول اشياء توافق الواقع واجدد في الواقع. فده وش باين لينا، انما الاخر اللي بينفق ده بتيجي عند قضيه منكره ويجيب لك دليل ويلويه لحد ما يخليك ايه، تحس بقى ديك انت سامع اهو، ان ممكن جدا جدا الواحد يدخل يصلي وهو شرب له كده كان بقى ماء خمرة ما فيهاش حاجة. والعجيب بقى الحاجة، عارف على فكرة بقى المرض مش في الكلمة دي، الكلمة دي هتبقى منكرة عند عامة الناس محدش يقبلها، معقولة يا مرحبا واحد خمرجع يصلي ليه؟ إنما عارف المنكر بقى إيه؟ إنك تلاقي حد وهو بيتكلم بينقد يقول لك إن ده مع الأسف الشديد إن ده موافق فقها. وصحيح أن بعض العلماء ذهبوا إلى الخمر ليس نجسا، لكن هذا منطلق باطل وبتاعه لا أثبت العرش. هو لو كان فعلا الكلام فقهيا صحيح يبقى أنا بنكر ليه؟ عايزين نتخانق مع بعض يعني؟ عايزين مشاكل؟ الموضوع مش كده، إنما الموضوع بدايته مش صحيح فقهيا برضو، مش موضوع صحيح منضبط. ليه؟ لأن القضية مش واقفة أخواننا عندي موضوع هي الخمرة نجسة ولا مش نجسة. خد بالك، لا القضية واقفة عندي إيه بقى؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى لما يقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، العلة حتى تعلموا ما تقولون ولا في أصل قرب الصلاة؟ العلة إيه؟ لا تقرب الصلاة وفي جوفك من الخمر شيئا ولو كان يسيرا. أيوة ولو كان يسيرا، ربنا قال حتى تعلموا ما تقولون، قال لك ما ربنا سبحانه قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني يجوز أكل ضعفين بس مثلا؟ يجوز أكل ضعف واحد؟ لا، وإنما التنبيه بالأعلى يدخل فيه الأدنى بالتبع لحاجة. ولذلك قال بعض أهل العلم فإن الله عز وجل لا يخاطب من لا يعقل. ما أنت لو قلت لي ده هو المخاطب بيها اللي يشرب ومخه يروح، هنقول لكم مرة ربنا بيكلم مين لما مخه راح؟ انت واخد بالك ولا مش معايا؟ لما مخه راح يبقى لا يصح في جنبيه الخطاب، لان العقل مناط التكليف. لو الواحد عقله ذهب بتقول له ما تصلي بقى. يعني واحد يجي يقول لك والدي في غيبوبه دلوقتي بيصلي ما بيصليش، بيقوم يصلي بيخبط كده اي ركعات واي حاجه، نقول له خلاص سيبه. ليه؟ لانه هو الان مش مكلف. ليه؟ ما فيش عقل. فالعقل هو رابط التكليف، في عقل يبقى في تكليف، ما فيش عقل يبقى في تكليف. طب الراجل ده شرب لحد بقى مش شايف حاجه خالص قدامه ولا عارف هو فين، يبقى يصح ان يقال له لا تقربوا الصلاه؟ يبقى صح الخطاب اصلا؟ انتوا اخوانا معايا في كده؟ ما يصحش الخطاب اصلا، لان هو لا يعقل ليس بمحل. وبالتالي ظهر ان العلماء الذين ذهبوا الى ان عدم قرب الصلاه وفي جوف من الخمر حتى ولو فيه بقيه عقل فإنه يحرم عليك. يبقى أنت ابتداء ما أنهي تخش في الصلاة وأنت شارب خمر، يبقى ما فيش بقى إلا نجاسة، ما تضللنيش. ده أنت منهي أصلا إنك تدخل، دي حاجة. نمرة اتنين اعتزال الجماعة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الثمرة شيئا، اللي هي ثمرة الإيه؟ الثوم. لمن أكل منها شيئا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ده لما يقعد واقف جنبك وشارب، وتعرف بقى الناس ما فيش فلوس، يعني هيشرب لك نقيع صرم ريحته طبعا مفوحة، مش حاجة مكتومة. ده ممكن يخليك انت وانت واقف انت نفسك لا تدري ما تقول في الصلاة، مش كده ولا لا؟ فإذا كان النهي عن الثوم لما النبي صلى الله عليه وسلم سماه خبثا كان حرام؟
لا لا.
حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل الطعام لأن فيه كراث وثوم، فقال لا فامتنع هو من الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كل فإني أناجي من لا تناجي. أنا أكلم الملائكة فعشان كده يتأذون، لكن أنت كل ما فيش معنى أنت فيه. ده شيء حلال، توم وبصل وكرات، ومفيش حد في الدنيا يقول لك في حد قال توم حرام؟ طب الكرات مفيش ولا قول كده ولا حاجه ممكن على سبيل الكرات برضه صعب، ولا حد قال ان هو حرام. فانت منهي ان تدخل به الى الجماعه، فما بالك بالخمس؟ دي حاجه. ثم الائمه الاربعه على ان الخمر نجسه، الاربعه على نجاستها، وبعض مجتهد المذاهب كالمزني وربيعه الراي قالوا ان هي لا دي طاهره، هي حرام لكن طاهره لا تنجس المكان. طب انت تفتي بانها حلال ليه؟ بانها مش نجسه ليه؟ عشان نسالني نخفف. وهل التخفيف يناط بالمعصية؟ ولا تش معايا التخفيف يعني واحد دلوقتي رايح، قال لي انا رايح اسكندرية، رايح تعمل ايه يا مولانا؟ رايح اشتغل. اقول له خلاص تقصر الصلاة كويس. واحد قال لي رايح علشان اتفسح، انظر في خلق الله عز وجل لغير معصية الله عز وجل، تقصر الصلاة. واحد قال لك رايح اصيف، هروح اقعد بقى اتفرج على العراية والبتاع والكلام ده، اقول له تقصر الصلاة؟ الفقهاء يقول لك لا، ده الرخصة لا تناط بمعصية، ما ينفعش في معصية. انت خدت بالك من العوار اللي في الكلام ده؟ الموضوع ما هوش ايه، ما هوش ان اصل الخمر نجس. عشان كده احنا بنقول للاخوان انك هو دي بقى آفة. عارفين يا اخوة الخلافة العثمانية سقطت ازاي؟ كان من العوامل الكبيرة في سقوط الخلافة التسرع في العلم ده، الاجازات اللي بسرعة، عدم النزوح الى السلف في كتبهم. كتب الفقه عندنا اسمها كتب الرأي، تنظر الى عقل الرجال كيف يتصرفون مع الأدلة عشان تعرف كيفية النقد، وازاي ان انا ادخل على لما تقرأ كتاب من الكتب الكبيرة المجموع ولا المغني ولا بصوت كتب الفقه القح الصرف، مش كتب الحديث بشرح الفقهي، مش فتح الباري ولا سبل السلام ولا ليل الأوطار، كتب الفقه، الفقه الرأس. لما تقرأ لهؤلاء تلاقي مثلا أدلة من قالوا إن مس المرأة يفسد يبطل الوضوء، لما تقرأ الأدلة تقول خلاص كده الكلام مفيش كلام بعد ده. لما تقرأ أدلة المجيزين تستعجب، هو بيجيبوا الكلام ده منين؟ وأحيانا يكون الدليل واحد لكن النظرة في الدليل. عارف أقول لك أنا مثال، أنا مش عايز بس أقلب الموضوع فقهي، بس أنا علشان خاطر إشكالياتنا بقالنا زمن إحنا في كده. على فكرة الإشكالية مش في الافتراء، الإشكالية في اللي بيرد الافتراء. لما يجي يرد يرد غلط، يوم يمكن بعض فرياته مش ينقضها. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم خرج، فأقبلت عليه أم سلمة بمنديل، قالت فأتيته بمنديل فوطة فإيه؟ فردها، وفي رواية فلم يستنفض بها. أنت بقى دليل أكيد على إن إيه؟ على إن الواحد ما ينشفش بعد الوضوء، صح كده؟ وده من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم جابته منديل، قال لا لا، مش كده هو آخر كلام؟ يعني أنا كنت في فترة معتمد كده هو ده آخر الموضوع. لقيت لا، ده بعض العلماء بيقول لك لا تنشف. الدليل ايه؟ قال لك نفس الحديث ده. طب فين بقى الدليل ده؟ ده جابت له الفوطه، قال لها لا، عليه الصلاه والسلام رضي الله عنها، قال لك لا اصل معنى انها جابت له الفوطه يبقى حصلت قبل كده. خدت بالك من ده؟ مذهل الفقه عندنا، عشان كده الناس دي بتحسدونا. فلما يبقى الفقه كده انك ما فيش بقى اخش اصلي واقف قدام ربنا وانا في بقي خمره وفي جيبي حته حشيش وفي جيب اللي فوق حته افيون وفي جيب الشمال سجارة بانجو. والبانجو اتذكر في الفتوى. كنا امبارح بنتكلم كلام ابن القيم رحمه الله في ولادة القلب، بيقول ان من مما يذهب وساوس الشرك من الرأس ويصفي التوحيد شيئين، قاعدتان. القاعدة الأولى إذهاب الوساوس، تصفي نظرتك من الوساوس، لأن المشرك نظرته مقلوبة دايما، تلاقي يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى يعد أن ربنا زي البني آدمين، زي البشر، زي البشر، فتلاقي اللي شكله واللي شبهه واللي ادعى له أن الملائكة بناته واللي ادعى أن ليه ولد واللي ادعى مشوش دماغه، مشوشة مقفلة مقفلة من إيه؟ هو ده بسبب الشرك. التوحيد صفاء النظر، فبتضيع الوساوس دي من إيه؟ بمراقبة ربنا سبحانه وتعالى وما يتفرع عليه من لقائه والاستحياء منه وكده سبحانه وتعالى. الشيء الثاني بقى قال لك التأهب، صدق التأهب للقاء الله عز وجل، صدق النظر الى الآخرة. عارف احنا لما كان يقرأ علينا كده دلوقتي وعنت الوجوه للحي القيوم، ومين العاني ده؟ العاني الأسير. يعني انا وش ده هيتكلبش هيتحط فيه كلبشات هيتأسر؟ لا، ده من كتر عارف بقى واذا الوحوش حشرت، تلاقي الاسد الضرغام اللي محدش بيعرف يكلمه ده ولا تقف قدامه تلاقيه ماشي جنبك ما تبصلكش. مما حدث له من هول القيامة. تبين كسر ماشي منكسر كده. صدق النظر في الآخرة والتصور الآخرة عشان يتأهب يصدق المرء في تأهب. لما أنا أفهم الآخرة هعرف أن الدنيا رايحة، فهصدق في النزوح السفر، هبقى قاعد معاك في الأرض لكن جسمي راح الآخرة خلاص، قلبي راح الآخرة خلاص، فهصدق في ذلك. فإذا صدق المرء في ذلك، ابن القيم يقول فإذا صدق المرء في ذلك غلد قلبه ولادة جديدة، يرحمك الله، ولد قلبه ولادة جديدة. يقول ابن القيم كما أن المرء يولد في أول مرة يكون تحت حجب بطن أمه فيبرز للدنيا حينما يولد الولادة الأولى، فكذلك إذا برز القلب بالتأهب إلى الله، إذا برز للآخرة ولد ولادة ثانية. قال لك والمعنى ده بقى، قال له سيدنا عيسى عليه السلام قال إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. المرة اللي تولدت تاجوا في ولادة القلب تاني، أن يبرز القلب، أن قلبي يسافر يروح الأخر، يطوف حول العرش، ما يبقاش معايا، يبقى في الأخر، أن يسافر القلب إلى الآخرة. الإنسان اللي عايزين يتأهب لده ويبقى قلبه في الآخرة، أنا ممكن أمره يصلي كده بدل ما أقول له إن العبد إذا قام في صلاته نصب الله وجهه لوجهه، مش أنا المفروض أقول له كده؟ أقول له أنت بتصلي خد بالك، ده إبراهيم الناحية كان بيقرأ القرآن بصوته كده عادي، لما يجي عند آيات الولد يخفض صوته، يبقى ماشي كده، وقالوا اتخذ الرحمن ولده يروح يخفض صوته، فقالوا له لما تخفض صوتك؟ فقال حياء من الله عز وجل. مستحضر إن القرآن كلام الله وربنا بيكلمه سبحانه وتعالى، مش كده ولا إيه؟ فعشان كده ده فيه، وطبعا الموضوع فيه أكثر من ذلك، يعني الكلام فيه أكثر من كده. فالمسألة ما هياش مسألة واقفة بس عند حتة الخمر النجس والطاهر، وإنما الموضوع إيه؟ الموضوع فيه معاني أكثر من ذلك. القصد إن فيه فرقة بقى عملت كده، الفتاوى اللي أنت بتسمعها دي عايز ألفق العالم حوالين من دلوقتي، انتشر في الأرض الخمر والحشيش والكلام ده، أعمل إيه؟ أقول لهم حرام ولا أقول لهم ممكن تاخد لك بقين؟ في حد يقول لك نمشي، نقول له خد لك بقين، راح جايب الأدلة بتاع جاب السلف وحطهم فين؟ السلف بيقولوا أم الخبائث، السلف بيقولوا الخمر تفتح باب كل المعاصي، السلف بيقولوا إلا الخمر، السلف مجمعون على حرمتها، أقوم جايبها وحط لويها وحطها في الإيه؟ في هذه القناة بشيء من المخرقة. يقوم يضحك على ناس، عشان كده قلت لك هو بقى الطائفة دي هي الطائفة الخطرة على مر التاريخ لا سيما التاريخ المعاصر. الشيخ بيقول بقى لما خلص الشرح ده ذكر آفات للعلماء. طب انا احنا قلنا اللقاء اللي فات ايه اللي جاب ست العلماء في الموضوع؟ اصل الناس لما انقسموا شقين كان على رأس الشقين العلماء، لانه الناس لا يصلحون الا باهل العلم، لا يصلحون، لان الناس لا يصلحون الا بدين، فمحتاجين دين، والدين عند هؤلاء. فلذلك تلاقي طائفة وراها طائفة مصدقة بها، وفي طائفة وراها طائفة مصدقة بها. إيه الآفات اللي حصلت عند أهل العلم؟ أهل العلم بقى أهل الصدق، بس دخلت عليهم آفات ذكرها الشيخ في آخر المقال. قال إيه؟ قلنا إن في بقى صفات لازم ناخد بالنا منها، الحاجات دي توقع فيها إزاي عشان نعتبرها من الآن وإحنا ماشيين بعد ما عرفنا التاريخ. بيقول وصارت حمياه، صارت حمياه ثورة مستبدة بكثير من رؤوس الدعاة. حمية ايه؟ التلفيق ده، مذهب التلفيق ده، انه عايز يبني بناء بس يكون عقلي ليه فيه نصر، مش القضية زي زمان كده الصدر الاول يقول لك كتاب وسنة، كتاب وسنة، لا انا عايز دماغي تبقى فيها داخل في الموضوع ده. وانطلقت الألسنة مسرعة تريد أن تبني بناء عقليا جديدا لهذا الإسلام الذي تهدم بناؤه القديم. عايز يبني بناء جديد، عايزين ندعو الناس، عايزين. ما انت ممكن لما تكلم ده تقول له وانت بتقول له كده ليه؟ يقول لك بس خليه يصلي، بخليه يصلي وهو شارب. طب ده بعد كده ورتجى منه ايه؟ اصل بعد كده هيبقى لا كده غلط. وانما انك لا تهدي من احببت، ان عليك الا البلاغ، الشغلانه مش كده. عشان كده الراجل لما قال لزميله قال والله لا يغفر الله لك. قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه؟ انت مالك انت دخلك ايه اغفر له ولا اغفرلوش مهما بلغت في الطاعة؟ مالك انت من ذا الذي يتألى عليه؟ احبطت عمل هذا وغفرت له. انت اللي قلت له بقى مش هيغفر لك ربنا، حبط عملك كله. عشان كده في رواية فأوحى إلى نبي هذا الزمان أن قل له يستأنف العمل، قال اشتغل من جديد بقى، اكتب في الصفحة من جديد خلاص. خدت بالك من ده؟ فما تجد لسانا، أول أفاد فما تجد لسانا إلا وهو يرسل طوفانا من الكلام بلا حذر ولا توقف. وقلنا في اللقاءين اللي فاتوا في الصفة دي إن أنت أحيانا بتبقى عايز تقول لبعض الناس إيه؟ اسكت. بس لو تسكت انت شوية بس وانت كده اسكت يسعك الصمت، صح؟ ولكن خيران او نسو بدل ما تتكلم وتروح ما تتكلم كلام يخربها تسكت. كلام بلا حذر ولا توقف. وكل لسان يرى في الذي يرسله مادة صحيحة لبناء هذا العالم المتهدم. لو كلمت اي حد اللي انت بتقوله ده ايه تلاقي بيكلمك بمنتهى الثقة، وان انا بقوله ده هو، ولذلك تلاقي ايه تلاقي بقى لما يحصل مخالفه. عشان كده حياتي في الصفات انك تلاقيه هو بيتكلم ان الكلام عشان بتاعي انا هو كلام صحيح. ليه؟ عشان انا قلته. لانه في الحقيقه في بعض المواضع لا يستدلون، ما اقدرش يستدل، انما زي ما قلت لك قبل كده دليل ايه؟ معقوله. الله يفتح عليك. يبقى معقوله تبقى لا مش معقوله، خلاص يبقى هو دليل كده. معقوله يحصل كذا، لا مش معقوله يبقى هو دليل كده. ما بقاش فيه استدلال. وأصبح كل داعية إماما يقتدى به. وعاوز يقول بقى اللي بقى إيه؟ بقى الناس كلهم شوية أشياع، عارف إزاي؟ كل حزب بما لديه فرحون، حد ورا منه فمش مشكلة. أنا المهم دول، مش المهم إيه اللي هينتشر في الناس، المهم دول. دول موافقني أو موافقني خلاص. إماما يقتدى به لمن خلفه. والمقتدون به لا يعلمون شيئا إلا أن هذا السيل المرسل عليهم ليس إلا أصلا صحيحا من أصول هذا الإسلام الذي يدعوهم إليه. كمان الأتباع علمهم مش قوي. عشان كده برضو أخواننا بنقول أن من الآفات دراسة الكتب المعاصرة، من الآفات اللي دخلت على المدارس العلمية الآفات، أنك تلاقي الشيخ يؤلف كتابا وبعد كده هو كتاب ده اللي يدرس بين طبقات الطلب. طيب يدرس وبعدين نطلع منه للي أعلى؟ لا، يدرس وهو بس، يبقى هو خلاص في النهاية يحصل بقى كده تلاقي في كتاب معين خلاص هو ده كده الأول والآخر. فبالتالي أنا لما أكون عاوز أعرف الرأي المضاد للشيخ، أنا قعدت معاه قال لي رأيه قوله قوي ومقنع، بس أنا عايز أعرف الرأي الآخر، تلاقي السلف يقول لك إيه بقى؟ يقولوا الإمام أحمد رحمه الله رضي عنه يقولون له الرجل يطوف على أهل العلم أم يكتفي بالأعلم في بلده؟ عندنا واحد علامة جامد جدا في بلده، أدرس عليه شوية وبعدين أطوف على أهل العلم الباقيين ولا هو أعلم بقى خلاص خليني عنده؟ فقال أحمد يطوف على العلماء وينظر في وجوههم ورأيه. أصل كل علم ليه إيه؟ لطعمه. ففي واحد هروح له هاخد منه الزهد، هلاقي كده حاجة لفتت نظري في زهده، يبقى انا اتعلمت حاجه ما كنتش عندي الاولاني. في واحد هروح له اخد منه الحشمه، في واحد هروح له اخد منه الرسوخ والتاصيل، في واحد هروح له واخد بالك، فينظر في وجوه الناس ويرى رايهم. عشان كده المسائل الكبار كانت لا تحد تقفش الا لما يطوف عن. عشان كده قال مكحول في مسائل الصفات، قال طوفت دخلت العراق ودخلت مصر ودخلت المدينه ودخلت مكه وطفت الامصار، كل ذلك أسأل علماءهم عن الصفات فيقولون أمروها كما جاءت. يبقى المسائل الكبيرة محتاجة لهذا الطواف، لا سيما المسائل الكبيرة. لا دلوقتي بقى في مدارس نشآت معينة مفيش لا أرى إلا هذا، وبالتالي لا أسمع إلا الرأي ده ولا أنظر إلا بالشكل ده ولا، فبالتالي طلع مشبع جدا. يعني انا امبارح في درس امبارح لقيت اخ بعت لي بيقول لي انت بتحدث عن سهل بن عبد الله التستوري ازاي وده رجل من اعلام الصوفيه؟ سهل بن عبد الله التستوري مش عايزني احدث عنه؟ يبقى كمان بتتبع ابراهيم بن ادهم، صح؟ والجنيد والسرير السقطي ونطلع فوق شويه الحسن البصري، ده احنا لو اتكلمنا عن الذين اكثر عنهم من تكلم في الزهد هنجيب سيدنا علي بن ابي طالب ولا لا سيدنا عمر بن الخطاب. يبقى القاعده مش منضبطه، يبقى ما تقولش كده. واخدين بالكم يا اخوانا؟ بقى في قواعد غليظه، والناس اللي ماشيين عنده جهل. لو ده بقى راح لشيخ تاني وقرا كتب ودرس هيعرف ان لا، على الاقل القول اللي قاله الشيخ مش هو مش مجمع عليه، ده مختلف فيه، في نقاش، في قول برضه. يبقى عنده حته الايه المرونه في ما فيش كده. والمقتدون به لا يعلمون شيئا الا ان هذا السيل المرسل عليهم ليس الا اصلا صحيحا من اصول هذا الاسلام الذي يدعوهم اليه. الشيخ محمود شاكر متشبث هنا انه يتكلم عن الدين ده انه مش الاسلام الحقيقي. فلذلك يقول لك ايه هذا الدين الجديد، يقول لك الاسلام الذي يدعوهم اليه، ده الاسلام بتاع الدعايه ده، يعني مش بتاعنا احنا بقى. متشبث ده لانه هو هاضم العقيده دي، ان فعلا في مواضع في الاسلام بتمسخ بتشوش على ايدي من يشرحوها او من يدعي انه يشرحوها. وكل داعية يظن نفسه ينبوعا يروي الظامئين، يسألونه فيجيب، فيطوفون به طواف الوثني بالصنم. مادة علمهم أن يستمدوا منه ما يجود عليهم به، ما عندهمش إلا هو، لا يدرون إلا هو. فلذلك في مسألة استجدت أو مسأله هو، يوم هو يشوف هيقول لي إيه. أحيانا ما بقاش جاهز يوم يقول أي حاجة، أحيانا مش جاهز يقول أي حاجة، فأنا برضه أخدها وأحملها وتمشي تمر. لذلك أنت أحيانا لما تقرأ في كتب السلف تلاقي في بعض الواقع تقول لا والكلام ده اتقال إزاي، تحسك مستعجب الكلام ده طلع نبت إزاي، الكلام ده مفهوم ملوش سلف خالص، إنما يكون بسبب الآفة. ولا يجد أحدهم متسعا أن يلتمس علمه إلا من فيض لسان هذا الإمام الداعي. والإمام مشغول بالتماس المعاني التي يفيضها عليه. الفارق بين العلماء في الأزمنة كلها إن العلماء القدماء كانوا قاروا كتير قوي 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 وبعدين بدأوا يدرسوا. الشيخ تاني مثلا الإمام مالك بن أنس يقول ما أفتيت حتى أجازني 70 محنكا. المحنك ده واحد بيبقى لابس العمة كده وينزل العدبة من تحت حنكه، دي كانت هيئة الايه العلماء زمان، ما يعملهاش دي طالب علم أو يعملها واحد من العامة، إنما العالم هو اللي ينزل كده ويحطها على كتفه أو ايه أو يعملها الناحية دي تنزل من هنا كده، فكانوا بيسموه المحنك. فبيقول أنا ما أفتتش لما قال لي 70 واحد من العلماء افتي. فقالوا يا أبا عبد الله وإن لم يفتك هؤلاء، لو قالوش السبعون دول قالوا لك افتي، قال ما أفتي. بس أنت عندك أحاديث، ده سعيد يحيى بن معين بيقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم، لو ذكر المحدثين يبقى مالك فين؟ في النجوم في السماء. وكان يقول مالك أمير المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين ده رتبة علمية في الحديث لمن جمع جل السنة لم يفته منها إلا اليسير، يسموه أمير المؤمنين، أعلى من رتبة الحافظ وأعلى من رتبة المحدث. وكان يقول إن جاءك الحديث عن مالك فاشدد عليه بيدك، ما كان أشد انتقائه للرجال، كان بينتقي الرجال. عشان كده كان أول كتاب قبل ما يطلع البخاري كان إيه؟ كان موطأ مالك، كان يجي يحسبه كده يقوله أفضل كتاب أصح كتاب مصنف يقول لك هو كتاب الموطأ. ومع ذلك قال ما يفتتش لحد ما إيه؟ إلا ما أجازني هؤلاء، فإن لم يجزوني فكان بياخد كم كبير من العلم ويبدأ يتعرض للدعوة. الإشكالية الحالية إن يبقى في مسائل مش عارفينها بنحضرها عشان نقولها. الموضوع دوت ممكن يبقى سهل بس لو انت خدت بالك من نظرية. ايه النظرية دي بقى؟ النظرية دي تربوية مهمة جدا. النظرية دي بتقول قد يرفع الله عز وجل بفضله اناسا من رتبة الى اخرى اعلى منها لا يستحقونها. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجيبك تبقى طالب علم وبعدين تطلع تخطب خطبة تلاقي سمعت بقى كويس، الناس يقول لك لا لازم تخطب، خطبت خطبه في الثانيه في الثالثه خلاص بقى ليا خطب لازم اخطب دلوقتي. يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى رفعك لمكانه انك تخطب وتتصدر للناس، بس انت خلصت المرحله بتاع طلب العلم اللي تكفي انك تطلع المنبر؟ الحقيقه لا، بيهلك بينجو انسان ويهلك اخر في المرحله دي. الانسان الناصح الذكي المتواضع يعلم ان طلب العلم ما فاتوش حتى لو كان بيطلع منبر، حتى لو كان فبيتم يطلب العلم. عشان كده الامام احمد كان ما افطنه لو ماشي كبير في السن، واحمد بن حنبل ابو زرع الرازي قال قال ساكرته فوجدته يحفظ ألف ألف حديث، ألف مليون حديث. طبعا ده ايه باعتبار السند والاحاديث المقطوعة والموقوفة وكده، ألف ألف سند، تصور مليون سند بما تنتهي به من متون. فقيل كيف عرفت؟ طبعا ده عدد مش ممكن أبدا، جامد قوي. قال له انت عرفت كلام ده منين؟ قال ذكرته على الأبواب. بقى يقعد مع الإمام أحمد، والإمام أحمد لما كان أبو زرع الرازي يزوره يوم يصلي الفريضة بس ما يصليش السنة، عشان يستأثر بالوقت بأبو زرع الرازي يتذكران لذكاء أبو زرع. أبو زرع برضو نفسه يقول أنا أحفظ 40,000 حديث ما راجعتها ما نظرت فيها منذ 40 سنة، بقى 40 سنة براجعش. يبقى تناسب بقى يا سيدنا، قال لك لا أمضي فيها كما يمضي أحدكم في قل هو الله واحد. سمعك 40,000 دول زي ما أنت بسمع قل هو الله واحد كده، قرائح ربنا سبحانه وتعالى من بها على هذه الأمة عشان يؤصلوا هذا الدين حتى إذا زاغ زائغ يظهر ويبين ويفتح. فأحمد بن حنبل على العلم ده كله ومع ذلك بيقول إيه؟ رؤية وفي يده المحبارة وفي يده الورق الكافت. فالناس اللي شافوه استعجبوا، قالوا يا إمام إلى متى تطلب العلم؟ أنت ده أنت شيخ الدنيا دلوقتي. فقال قولته المشهورة مع المحبرة إلى المقبرة. مش هتفوتني لدرجة الإمام ابن جرير الطبري، ده كان ليه مذهب زي مذهب الأربعة كده بس اندثر. ابن جرير الطبري يجي يموت يوم يدخل عليه واحد وهو بيموت، يدخل عليه واحد يزوره فيقول يا أبا فلان مسألة كذا وكذا في المواريث عندك، تعرف المسألة دي إجابتها إيه؟ فيقول نعم حدثنا فلان. يقول لا بستنى شوية هتقولي ورق يا إمام أنت بتموت. يقول لعله ينتفع بها منتفع، يمكن حد ياخدها مني أخد حسنات، ويقوم قاعد ويكتب المسألة فعلا، فلما فرغ منها مات. أنت واخد بالك من الرتبة دي؟ ورتبة تانية يقتنع بقى يطلع على المنبر أول ما ينزل الناس تقول له جزاك الله خيرا يا مولانا، مفيش ده أنت خطبت خطبة مفيش منك، أنت شايف الإسلام. أنا بصراحة شايف كده، أنت لما تقلش على المتنية خالص، هو شبهه شبهه كده، أنت هو واحد. يقوم التاني يصدق صدق. فلما يصدق بقى تقول له تيجي بقى تحضر درس، ولا تيجي نقعد نذاكر بالأول، تيجي نحفظ لنا متن كده، طب تيجي نراجع اللي فاتنا، مش لاقي نفسه أكبر من كده. هم قالوا لي إن أنا ابن تيمية، وابن تيمية بيراجع. اللي بيراجع ده ابن القيم ابن رجب. لا ابن تيمية لا. فيفسد الناس من المرحلة. القصد أيها الإخوة إن هو نفسه كمان مشغول مش واخد باله من عواره. عشان كده أنا بقول لك بقى في أدلة، الأدلة إني أنا قلت ذكرت لك في اللقاء الفائت إن حد من طلبة العلم عمل حاجة، فحد من من حوله ويستفيدون منه قال له أنت هو أنت حضرتك دلوقتي عملت الموضوع ده إيه دليله؟ قال له أنت مش واثق فيا؟ إيه ده؟ هو أنا هجوزك بنتي؟ إيه مش واثق فيا دي؟ انا بقول لك ايه الدليل؟ بقول لك بقى في كلام دلوقتي كده تلاقي مثلا كلام مرسل كده على عواهنه، ان ده ايه ده، هذا شرع الله عز وجل ولا بد ان يكون، وهذا هو صميم الديانه، وانه هو يفضل يمدح في الاسلام. يا فندم انا عايز دليل على اللي انت قلته وعملته. دليل قال الله، قال رسوله، قال الصحابه، مش هو ده اللي احنا فاهمينه؟ مش هو ده المنهج؟ فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. ده النهج. مش هتلاقي كده، لانه في الحقيقه قاعد بيحضر عشان يقول لهم، بس المسألة كبرت بقى معاه فوصل لحد كده. والإمام مشغول بالتماس المعاني التي يفيضها عليهم. يعني إذا أنت واخد بالك من الآفة دلوقتي، بقت الآفة في الداعية، والآفة في مين برضه؟ في الأتباع. عشان إخوة ياخدوا بالهم، عشان كده إخواننا في حاجة بقى بيقولها العز بن عبد، في كلام كده للعلماء تلاقيه كده جملة صفحة سطر
نص سطر، تحس ان انت مش مصدق هم قالوه ازاي من عمق علمهم. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: كثرة المدح رعونة، كثرة المدح نزق، وكثرة الذم سماجة. يعني واحد زي بقولك كده اول ما يقابلك يقولك اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، وشك منور، ده الشمس بتجري في وجهك، والله العظيم اظن انك من اهل الجنة، والله هتبقى هتبهدله وهيصدقك، ولو صدقك هيفسد قلبه. كثرة المدح، وبعدين بقى كمان بتنقص منك، عارف اللي دايما يمدح ده ويعطي رتبا، الامام، الحجة، شيخ الاسلام، كل ما تدي رتب بدون وعي يوم منقص منك انت. قال الشافعي رحمه الله: ما مدحت احدا قط فبالغت الا انقص مني بقدر ما مدحت فيه، بقدر ما زودت فيه هو نقص ايه، نقص مني انا. نزق رعونة، عامل يقول لك احتاج. وكثرة الذم سماجة، عارف انت كل ما اتكلموا عن حد ده مبتدع لا يصلح، وده لا يصح ان يحدث، وده تذبب قبل ان يتحصن، وده تحصن قبل ان يتذبب، وده تبرق قبل ان يتبرقن، وده مفيش حد ايه ده، فتحس ان دي بقى سماجة، تحس ان بتكلم واحد بارد، تحس تقول انت بارد يا اخي ايه ده. والانصاف فيما بين ذلك، المنصفون اهل العلم تلاقي كلامه بمقدار وعلى قدر الايه، وعلى قدر الواقع، يقول لك ده فلان كذا يبقى كذا، يبقى هو فعلا كده. فكان عشان كده دي آفة برضه، انا عايز بس احنا عايزين ناخد كلام الشيخ ونحاول ان احنا نسقطه على ما عايشنا وما قرانا في التاريخ الحديث. لما نلاقي مثلا الدعوه الى الفرعونيه، هذه الدعوه بلغت الى شأوها وكان موجود علماء وردوا عليها، لكن هذه الدعوه كان لها ايه نتائجها. احنا نقعد نتفكر، هي هو الدعوه دي لما برزت كده ونتجت وكان الرد عليها مش على قدرها، كان لازم يكون على قدرها، تحس انها ايه تفنى مش موجوده. هو ما كانش على قدرها ليه؟ قلنا كلام بقى محمود شاكر، قال لك ايه، ممن ينكرونه انكارا خفيفا، هو نفسه اللي بينكر تلاقيه جواه، يعني هو يقول لك في النهايه لا، الدعوه الفرعونيه دي ما تنفعش، احنا نحن لسنا فرعونيين ولا اشوريين ولا بابليين، وانما نحن سنيين موحدين سنيون محمديون، مش كده؟ لكن تلاقيه في داخلي ممكن يقول لك ايه، ممكن برضه يبقى توت عنخ امون، ده حاجه كويسه. وفي نفسه في نفسه جواه، فلذلك لما تيجي تكلمه ما تلاقوش يهب كده، تلاقيه برضه هو عنده شيء من الممالاه. علشان كده ده لما حصل في المدارس انفجرت من داخلها، فيقف الطالب على بعض الحقيقه، يحس ان انت وانا كنت عايش طول الفتره ده بتستحمرني وانا مش فاهم ولا ايه، فيعارض، ولما يعارض يند، يطلع للطرف خالص هناك، يوم لما يعارض يسب او يطعن في اعراض مشايخه، ولا يرقب ودا مما كان له من قبل، او يزيد في الايه، في الغلو بقى، ان هو كده ليه، هو الشيخ قال كده. طب بس انا عايز اقول لك دليل، ما تقولش هو اللي الشيخ قاله وخلاص الموضوع خلص على كده. عشان كده حصلت شيء من بقى في ايه، كتر المدح مد الدعاء او بعض الدعاء مدهم بشيء من الفرعنه، فبقى لا يقبل انك تخلفه، ما يقدرش، لا يطيق انك تخلفه، تقول له بقى بس ده غلط الحقيقه، مش قادر يسمع دي، فبقى قول جامد كما هو ونظره واحده. والاشكاليه ان يكون النظره دي من هذا الداعيه على قدر مشاعره هو، زي ما قلنا قبل كده، الشيخ هيقول ده دلوقتي، انك تلاقي مثلا واحد هو عصبي جدا تلاقي فتوى ايه، عصبيه جدا، واحد هادي جدا تلاقي فتوى هاديه جدا. انا مش عايزك تقول لي مشاعرك، انا عايزك تقول لي الكتاب والسنه اللي انت شايلهم واللي انت حافظهم، هي دي القفل. أعانه عليها أتباعه مع الأسف الشديد. وكل داعية مشغول بإعداد المادة التي لمن يتبعه لا يحذر ولا يخاف ولا يتحرى، ما بياخدش باله هو هيقول ايه، بيقول اي حاجة ولا يتحرى. تعرف الإمام يحيى بن معين قال: أردت أن أضاعف أن أتكلم في يحيى بن يحيى، فمكثت سنتين. عشان يقول الراجل ده ضعيف، وانا لما اقول ان انت ضعيف في الحفظ يبقى انت، يبقى انا غمست في دينك، لا ده في ذاكرتك بس. في حاجة اسمها عدالة وفي حاجة اسمها ايه؟ ضبط. مش ده اللي موجود في الدين؟ ضبط يعني حفظ، والعدالة الدين المروءة. فلو حد طعن في عدالتك بيطعن فيك انت في دينك، يقول كذاب، يكذب في غير الحديث، منافق، ما مرائي، ما كان ليس له مروءة، ليس له ده شيء في دينك. لكن لما طعن في حفظك كلنا بننسى ولا لا؟ لما اقول والله ما حفظش كويس، ما قالش الموضوع كويس، فدي ما فيهاش حاجه. طب يا سيدنا يحيى بن معين تقعد سنتين؟ اقعد سنتين، ما انا لما اسكت سنتين احسن ما اخد في عرض حد اسقطه ويبقى ليا معاه خصومه يوم القيامه، مش كده ولا لا؟ قيل لعبد الله بن المبارك انك تتحدث عن اناس الا تخشى ان يكونوا خصماءك يوم القيامه؟ بتقول ده ضعيف وده متروك وده اللي يؤخذ عنه وده باطل وده، مش خايف لحسن يجي يوم القيامة يقول يا رب طعن في عرضي؟ فقال أن يكون هؤلاء خصماء يوم القيامة أحب إلي من أن يكون رسول الله خصمي يقول علمت الكذب علي فلما لم ترده. خدت بالك من ده؟ لا يحذر ولا يخاف ولا يتحرى. أنا مش عايز أذكر لك كتير من كلام السلف إيه، لكن يعني أنا يحضرني الإمام أبو إسحاق الشيرازي وهو بيكتب كتاب المهذب. عارف كتاب المهذب؟ المهذب ده أصل متن من أصول الشافعية، متن مختصر كده، يعني فقه مختصر، مجلدين مثلا ثلاثة بعض طبعاته. ده اللي شرحه الإمام النووي في الكتاب المجموع، شرح المهذب. المهذب ده أصلا بتاع الإيه؟ بتاع الشيرازي، أبو إسحاق الشيرازي. عارف أبو إسحاق الشيرازي ألف الكتاب ده كم مرة؟ ألفه أكثر من ثلاث مرات، يألفه ويقطعه، خايف ينشره على الناس. وده أبو إسحاق الشيرازي اللي الفقهاء يقولوا كده، إذا قلنا قال الشيخ يبقى أبو إسحاق الشيرازي في الفقه، قال الشيخ يبقى أبو إسحاق الشيرازي. لو المحدثون قالوا قال الشيخ يبقى مين؟ ابن الصلاح، ابن الصلاح. لو قالوا قال الشيخ يبقى ابن الصلاح، اصطلحوا عليه. أبو إسحاق الشيرازي ده يعني حاجة جامدة قوي، يعني حقيقة حاجة جامدة جدا. ومع ذلك كتب الكتاب أكثر مرة وقطعه خايف ينشره على الناس. ولما تم الكتاب معاه تم بإيه بقى؟ يقول لك إذا كان هناك استشهاد ببيت شعر، عايز استدل على أن القرء هو الطهر مش الحيض، فرق الأسبوع ده ولا 15 يوم دول، لما يجي يستدل يلاقي بيت شعر عربي بيدل على إيه؟ على المعنى ده. يقول لك إن كان يستدل في الموضع ببيت شعر حفظت القصيدة، تطلع بقى قصيدة 100 بيت 200 بيت يحفظها كلها عشان يأمن أن يحط بيت الشعر ده في الله. وكان يردد القياس الواحد يردده أكثر من 100 مرة أو يزيد. لما يقيس قياس واحد يفضل يردده ويعيد ويزيد وينظر بتاع 100 مرة أو يزيد، لأن ده كلام حيطلع للناس. شوف البخاري رحمه الله قعد في الروضة عشان يكتب بعض الصحيح، ويقول لك ما كتبت حديثا ما وضعت حديثا في هذا الجامع حتى توضأت وصليت ركعتين. البخاري بالمكرر يعمل له 7000 حديث وشيء، هنشوف بقى الركعات اللي صلاها بس للبخاري، صحيح البخاري بس مش عبادته هو الباقيه، لصحيح البخاري بس شوف بقى 7000 حديث في 2 14000 حديث ركعه ده في البخاري بس. وخايف ان هو يحط الحديث، خايف يصلي ركعتين، ومع ان هو بقى يقول كتبت كتاب الاعتصام بين المغرب والعشاء. البخاري ده لو حب كان يخلص الصحيح ده في يومين كان خلصه لك في يومين. لما اغضبوه يوما في موضع لما دخل العراق وقعدوا يتكلموا عليه، فقالوا له قال له قائل انهم يقولون لا تحسن تصلي، فسكت. يقولون لا تحسن تصلي فسكت. في ناس كده عارف انه يفضل يسخنك على حد كده بيقول عليك كذا وكذا، طب الله يعفو عنه، يعفو عنه ازاي يا جدع؟ بقول لك بيقول عليك كذا وكذا لحد ما أغضب الإمام. فلما أغضبه قال والله لو أغضبوني، والله لو رديت عليهم لوريهم، والله لو أغضبوني لسردت لهم 10000 حديث في الصلاة. وأنا واقف دلوقتي كده أقول لك 10000 حديث بسندهم ومتنهم، لا أدخل سندا في سند ولا متنا في متن. إنما جاء بعد كده اللي هو إيه؟ تفضل تستدرك عليك بالكلمة دي ما كانتش المفروض، أصلا كنت أقصد كذا وكذا. يا فندم حضرتك انت ده كتاب مش نيتك، يعني مش انت قاعد قدامي لما تقول هقول لك انت تقصد ايه، لا ده كتاب انا هقراه وهلاقي كلمه مجرده حروف بس من غير مشاعر، فلازم لما تكتب تكتب ايه كلام فصل. عشان كده الخطيب لما قام يكلم الناس، خطيب جمعه بيخطب، قام يكلم الناس والنبي عليه الصلاه والسلام جالس، فالخطيب قام يتكلم في الناس، مش جمعه كان بيتكلم في حشد الناس يعني، فهو بيتكلم بيقول ايه، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله بئس خطيب القوم انت، وبقى تكلمش. طب ليه يا رسول الله؟ قال له قل ومن يعص الله ورسوله فقد رشد. في ايه لما اقول ومن يعصيهما، قل ومن يعص الله ورسوله. بعض المفسرين لده قال اصل كانوا قاعدين ناس حديث عهدهم بكفر، فلما يليك تجمع بين الله ورسوله في ضمير ومن يعصيهما يبقى ايه، يقول الاثنين واحد، ان النبي زي ان النبي زي مقامه مقام الله عز وجل، الاثنين واحد. خدت بالك من دوت؟ فلازم ده يبين ويفسر، فتلاقي بقى في حتى سهوله في قضيه الايه، في قضيه الكتابه او قضيه الكلمه او قضيه الفتوى او كده. وكل داعيه مشغول عن الداعيه الاخر، دي افه جديده. يبقى كل داعيه امه لوحده، الناس اللي حواليه يفضلوا يضحكوا عليه يتعصبون له وبتاع لحد ما خلوه مش قادر يثيق ان حد يخالفه، ما بيتخالفش وبالتالي مش عايز يرجع حتى لو تبين له الغلط، وهو قليل العلم بيحضر عشان يقول، مش عايز يرجع لرتبه، يرجع تاني مرحله طلب العلم عشان يزود. دي كلها افات اصابت اهل العلم. عشان كده انا بقول لك لما تيجي تقرا التاريخ هتلاقي حاجه تقول هتلاقي واقفه واقفه. يعني انا لما يكون دلوقتي دخلت الحمله الفرنسيه المماليك جري وسابونا، جري وسابونا، كويس كده؟ دخل النابليون عزق في المصريين عزق، قتل فيهم قتلا ذريعا، وبعد مناضله لثلاث سنين خرجت الحمله الفرنسيه. جه مين بعد الحمله الفرنسيه؟ جه مملوكي، جه واحد من المماليك برضه، محمد علي. طب يا جماعه انتوا اخترتوه ازاي ده؟ اخترتوه تاني ازاي؟ لان كان الاسقاط على الواقع، ان ما هي شروط الامير؟ شروطه ايه؟ لو كنت رجعت لغياث الامم ولا الاحكام السلطانيه بتاع المواردي ولا السياسه الشرعيه لشيخ الاسلام واسقطت الاحكام دي على الواقع، وانت عرفت تختار كده ولا لا؟ تلاقي ان الزبير بن العوام، ايه رايك في الزبير بن العوام؟ فارس عامل ايه؟ جامد جدا، فارس مش ممكن. الزبير بن العوام ده يا اخوه فتح حصن بابليون لوحده، كان في ظهره كده القعقاع بن عمرو لكن الصدر هو الزبير. جاء بعضهم لعمرو بن العاص رضي الله عنه وقال يا عمرو ادرك الزبير. قال له ليه؟ قال انه سيموت اليوم. حصروا حصن بابليون في مصر هنا ما رضيش يتفتح، ففضلوا محاصرينه. فالراجل ده واقف جنب خيمه الزبير بن العوام لابي يصلي وقال اللهم اني قد بعت منك نفسي اليوم، يا رب انا بعت لك نفسي النهارده. فلما سمع كلمه الدعاء قال لي هخش لوحده، انا عارف الزبير. راح جالي على عمرو بن العاص قال له سيدنا عمرو حب يوقفه ما وقفش. طلع الزبير فوق السور بتاع الحصن، السور بتاع الحصن سور بتقف عليه كتائب، طلع السور قتل كل من فوق، قتلهم كلهم لوحده، ونزل كسر غلق الباب وفتح للمسلمين ودخل الحصن. تعرف ان الزبير ما تأمرش ابدا، ما كانش امير بمفرده، يعني امير هو يقود الجيوش، لا، في مواهب خص الله بعض الناس من بعض، صح ولا لا؟ وكان يصلح ان يكون امير، خرج على راس سرايا ولا لا؟ خرج تزعم الناس، ده خرج صحيح، لكن ان هو ياخذ القياده العامه لا، ما حصلش. فلذلك دي في شروط معينه موجوده في الشريعه ومرتبطه بالشريعه، ما نزلتوهاش دي يا اخوانا على الواقع، هتلاقي بقى في علل كتير ماشيه واحنا بالشكل ده، علل كتير حصلت في التاريخ سقطات واحنا بالشكل ده. ازاي ان سعد زغلول ينفوه وبعدين يرجع بعد ما كانت ثوره 19 خارجه من الازهر، نلاقيه راجع وعاملين له يافطه سعد زغلول معبود الشعب. لا، وفي اهل العلم سكتوا ازاي على دي؟ اصل كان في انجليز، وعشان في انجليز عايزينهم يمشوا، فلما يمشي الانجليز الاول وبعدين بنقول لسعد احترم نفسك ما تقولش معبود الشعب ولا حاجه. طيب ده الانجليز مشوا، ولا احنا قلنا لسعد اتقي الله؟ ما الاعتذار للاخوه اللي اسمهم سعد. صح ولا لا؟ مش ده حصل؟ تقدير المصلحة والمفسدة غلط، ده تقدير غلط، قدروه غلط فما ما غلط غلطة تاريخية. وقس على ذلك بقى هتلاقي نفسك ماشي في التاريخ الغلطات اللي بيحكيها الشيخ محمود شاكر. مش كده قلت لك في كتاب الكتاب بتاعه بتاع أباطيل وأسمار جه في الآخر قال إن أنا أقمت الحجة كاملة على كتاب الشعر الجاهلي بتاع طه حسين إن هذا الرجل حط فيه من القرآن وحط فيه من رتبة النبي عليه الصلاة والسلام وأقام الدنيا كاملة والرجل ده حصلوش حاجة. محمود شاكر قال لك أنا خلاص أغلقت الدنيا من حولي وأظلمت وقعدت لوحدي وكنتش متوقع إن ممكن ده يحصل. محمود شاكر دارس الحقبة دي كويس قوي واتصدم، اكمنه اتصدم فعرف فضل السلف كويس وعرف ايه عوار المعاصر. يبقى عندنا علة اخرى وهي علة ايه؟ وكل داعية مشغول عن الداعية الاخر. طيب واحد غلط له غلطة طلع قال كلمة مش اللي هي، طب انت ساكت عليه ليه؟ مش ترد عليه؟ ده كان داء بالسلف ولا لا؟ مرة شعبة بن الحجاج أراد أن يتكلم في خالد الحذاء، وانت عارف أنه هو إيه شعبة بن الحجاج المحدث الكبير، أراد أن يتكلم في خالد الحذاء يقول في كذا يغمس فيه بضعف بشيء. أمر يحلو حماد بن سلمة قال له بلغني أنك تريد أن تغمز خالدا، قال نعم، قال والله لئن طعنت فيه لطعنت فيك، والله لو جيت ناحيته ولاجي ناحيته أنا رح أتعرض لك، وإذا كان خالد الحذاء مش قدك فأنا قدك، لو أنا اتكلمت فيك هضرك زي ما أنت كلامك في خالد هيضره، فهمت؟ تلاقي إما كان ينكر بعضهم على شوف مراسلات النووي، اقرأ في ترجمة النووي كيف كان يراسل العلماء الذين يداهنون أو يخطئون أو كان بيراسلهم رسائل ويكلمهم ويقول له أنت إزاي قلت ده وده غلط، والرسائل دي تدرس على الطلبة وتتكتب وتنشر وتوصل لنا في خطابات، كان ينكر بعضهم على بعض، فهمني؟ لما يقف سيدنا عمر على المنبر عليه قميص سابغ يقوم سيدنا سلمان يقوم يقول له يا أمير المؤمنين خصصت نفسك بشيء دونه ونسمع لك ونطيع، قال وما ذاك؟ قال عليك قميص سابغ، انت طويل جدا والقماش اللي جالنا مش قدك، يبقى انت خدت قماش اكتر مننا، تاخد قماش اكتر مننا ليه؟ فقال عمر يا عبد الله ابن عمر، فقام من جانب المسجد فقال أجبه رد أنت، فقال عبد الله بن عمر إني رأيت القميص حاسرا عن أبي فوهبت له قميص، اديت له القميص بتاعي فراح مطول بقميصه عشان يلبسه رضي الله عنه. ما كانش فيه حكاية موضوع إن موضوع اللي هو إيه اتخاذ الدين مودة بيننا، إن عشان مش عايز تزعل بس مش عايز أقول لك كلام ده، مفيش كده، وإلا يبقى اجتماعنا مش على الله عز وجل. دي آفة كبيرة جدا جدا جدا. ما كانش فيه إنكار، لما حد يغلط غلط نقول له تغلط، وأهل العلم يردون ذلك، ما حصلش. فكل داعية مشغول عن الداعية الآخر لا ينظر في أمره ولا يتعقبه ولا يقول له من أين جئت بهذا، ده بيقول له الفتوى دي غلط، أنت أخويا وحبيبي وأنا بقول لك وإحنا قاعدين في الأنترية ومع بعض الفتوى دي غلط، فارجع عنها وبعدين حاجه جامده قوي. انت عم فكرنا احنا قاعدين على باب السيده، ما تلم يابا، دخل البلح ده مكاني، احنا قاعدين فين هنا؟ اتفضل. ايه يا شيخ محمود ده بلح؟ خدت بالك من العلة دي؟ على فكرة دي برضو من أكبرها، إن محدش بيقول لحد أنت غلطان، محدش بيرد على حد، محدش بينصح حد، ودينه نصيحة. فكل داعية مشغول عن الآخر لا يتعقبه ولا يقول له من أين جئت بهذا، بل لعله يغفل عن أفسد الفساد في قوله وفعله وأقبح القبح الذي يبثه في أتباعه، لأنه يقول لنفسه إننا مشغولون جميعا برمي هذا البناء الذي تهدم. كل ما تكلمه نقول له بس والله فلان فلاني دي كلام مش اللي هو بس واقف على صخر، وانا قلت لك طلعه من على الصخر، ما هو برضه شغال، بس تقول له ما تقولش كده، احنا عايزين نبني متاهات. انتوا مش واخدين بالكم احنا دلوقتي في مرحله عايزين. طب انا حابب ازاي بالغلط؟ زي بنقول كده الراجل ده اللي بيصلي ده هيخش ويجيبه مخدرات. طب ده لما اقول له وقر ربك هيوقره ازاي؟ بعد كده لما اقول في احكام شرعيه هياخدها ازاي؟ مش هي ما اظنش بابا هيجي كده هيفكر ان الدين لعبه. لما ليني انا شخصيا اللي بدعو اليه بتلعب بالدين، خدت بالك؟ فكل ما يتحدث اليه المتحدث يقول لك البنيان بيتهدم وعايزين نحافظ على هذه الدعوه ونحافظ على هيئتها ونحافظ على. وكل داعية منهم هو في الحقيقة منكر للحياة الأولى في الإسلام. ده تحليل نفسي بقى المحمود شاكر. بقول الحقيقة يا جماعة إن أنتم مش عايزين تبنوا ولا حاجة، وكل الموضوع إن أنت إيه دماغك اللي جرتك لكده. أما إيمانك بالسلف مش قوي الصراحة. الحقيقة اللي لازم نواجه بيها نفسك، أنت مؤمن بأنهم كانوا أهدى الناس ولا لأ؟ طب مش ماشي وراهم ليه؟ لأنك مش مؤمن بكده. بس النظرية بسيطة جدا صح؟ بنقول لك حب ياخد جلبية يحطها للحمام، قال الذباب بيقع على الشيء القذر ويقع على الهدوم. يبقى إذا إيه؟ الهدوم بتتنجس، فقال خلاص خلي جلبية خش بيها الحمام. جه يعمل كده؟ قال أنا. فما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأكابر الصحابة بيخشوا نفس الموضع ونفس المكان وما خذوش جلبية ولا حاجة. أما خدش جلبية من خلق. ده الالتصاق بهؤلاء السلف، الالتصاق بهم. الالتصاق بهم. إن عبد الله بن عمر يقول للسالم ابنه سميتك سالما على اسم سالم مولى أبي حذيفة. إن الشعبي يقول أبويا قال لي انظر إلى علي وهو قائم على المنبر. ده الالتصاق بالسلف، التصاق بهم. إنك تبقى مؤمن إن دول أبصر الناس بالطريق إلى الله، أعرف الناس بالطريق إلى الله، ولذلك أنا لازم أتبعهم. لازم الفهم ملزم، لازم أفهم الكتاب والسنة بفهم هؤلاء، لازم. لأنهم مزكون في الحقيقة، مفيش حد بعدهم متزكى، مش كده ولا لأ؟ محدش يتزكى بعد القرون الخيرية الثلاثة. وهو في الحقيقة منكر للحياة الأولى للإسلام، ولكنه يريد أن يقاوم الفناء بأن يستخرج من نواحي هذه الحياة ما يقنع هو به، ويقنع بعض الناس به. مشاعره، بيتكلم بمشاعره هو، مش بيتكلم بالدليل، بمشاعره، بما يريده هو. إن في ماضي الإسلام ما يمكن أن يكون مماثلا للحياة الحاضرة أو تصحيحا لبعض أخطاء الحياة الحاضرة، بيد أنه لا يصل إلى ذلك إلا بنظره هو وتفكيره هو بصورة يرتضيها هو، ولا يبالي أن يكون استدلاله في غير موضعه، ولا أن يكون فكره قد فسر الأشياء على غير ما ينبغي أن تكون عليه أو على غير ما كانت عليه. كل فكرته ان انا قلت كده، زي ما قلت لك كده، معقوله؟ مش ممكن. ما انا قلت لك انت مش واثق فيا. الحاجات اللي بتعبر عن نفسي عن ذاتي فقط. ودي آفه ايضا كبيره، زي ما قلنا سببها ايه؟ كثره المدح والغلو في المدح، غلو في الاتباع، الغلو الزائد. كان مالك بن انس يتصدق في الطريق ويقول اللهم لا تخبرني، اللهم لا تطلعني على عيب شيخي، لان لو طلعت على عيبه هنكره عليه صراحه، مش هسكت. فيا رب ما شوفوش وخلاص، يبقى انا مع بعض في البر، انما لو شفته هنكر عليه. بيقول فاعمال هؤلاء الدعاء ليست في الحقيقه الا ضربا من هذيان هذا الوباء. انت ما كل ما اكلمك تقول لي اصل ده واحنا نريد ان نرم البناء من جديد ولاجل الدعوه ان تنتشر، ده في عباره عن ايه؟ هذيان. بص بيعبر عنه بايه؟ ده هذيان. انا اقول لك التعبيرات دي ليها اسلاف، بس هو كونه بيكتب مقال مش قادر يستدل. ارسل الامير الى الامام البخاري، خد بالك من الحته دي، ارسل الامير الى الامام البخاري الامير الزهري في رساله يكثر من الدعاء له فيها، بيقول له يا شيخنا وسيدنا الله يبارك لك، ربنا يكرمك، يا رب كن من اهل الجنه كده. ثم قال له ايتي فاقرأ الصحيح على اولادي. ممكن تيجي تقرأ الصحيح بتاعك عندي في البيت؟ فارسل البخاري اليه وقال العلم يؤتى. معلش يعني عايز انت عايز تيجي عندي الجامع، انا ما جايلكش البيت. فأرسل إليه يدعو له أيضا ويقول إذا خصهم بمجلس. طب أنا هجيب ولادي بس هقعد ولاد الأمير جنب ولاد السقة عامة الناس ما يصحش فحش. طب نعمل إيه؟ قالوا عملوا كده زي خيمة كده بتاع بحيث اللي عارفين دي حاجة خاصة بدول. فقال لا يأتوا مع عامة الناس يقعدوا مع الناس. فلما ألح عليه خد بالك بقى ده موضع الشاهد بقى. لما ألح عليه بعت له قال له طب بس لازم أصل مش معقول كده أصل. فلما ألح عليه أرسل البخاري إليه وقال أنت الأمير إن شئت منعتني. أنا بديك الحل أهو أنت الأمير قول لي ما تديش درس تاني هقول لك سمعا وطاعة وخلاص مش هدي درس تاني. طب صلى على النبي كده بقى. هو البخاري ده بيدرس كتاب عادي كده ده كتاب البخاري. عارف البخاري ده عن إيه؟ ده العالم قاعد يحارب في البخاري ده عشان يهدمه من خلاله الإسلام. لأن البخاري ده عمود من أعمدة الإسلام. تصور كتاب زي ده كله مجمع عليه بين الأمة في جملته مجمع عليه أطبقت الأمة على قبوله وعلى صحته. فأنت بتضحي بيه كده؟ أصل البخاري لو اتدرس بذل هيطلع جيل ذليل. الدرس الأعظم من البخاري إن أنا أبقى حاضر درس الإمام البخاري وأسمع كده. إن البخاري يا أخوانا قال كده قال للأمير ما تشغلنيش سيبني وقفني يمنع الدرس. إنما أنا مش هجيلك البيت أدرسه مش هعمل بخاري عشان ولادك. ده درس ولا مش ده فقه البخاري على فكرة. يبقى لما الشيخ يقول لك إن ده هزيان حتة إني أصلي معلش أصلي ممكن بس عشان الأصلي يعني زي بقول لك كده هنخلي الناس تشرب خمره وتصلي ليه اصل معلش طب ما هو بيصليش خالص نعمل ايه؟ راجل عليه ديون في البنك معاه واخد قرض من البنك وعليه بيسد القرض قرض ربا فانا عليا زكاه مولانا. قال له لا معلكش زكاه. طب ليه معلوش زكاه ليه؟ قال لانه ده راجل مديون مش بيسد فوائد البنك يبقى راجل مديون والمديون ما بيدفعش زكاه. طب وهي الرخصة تناط بالمعصية لأنه مديون من الربا دخلنا احنا ايه ده. أضف إلى ذلك إن البنك لما بيجي يديك جنيه بيبقى عارف إن أنت عندك مملوكات بعشرين جنيه قصاد الجنيه ده صح؟ يعني عندك مفيش حاجة اسمها مش هو أنت بتقول طب أنت مش أنت عارف الكلام ده؟ عارفه. طب أنت بتقول كده ليه؟ الراجل ده لا بيعرف زكاة مال ولا بيطلع ولا بيتنيل عايزين يطلع أي حاجة انت مش واصي بعد خدت بالك. هي دي بقى بيضيع الناس حته ايه والله لا يغفر الله لك وانت بتقول له كده ليه؟ انت مالك انت؟ شوفوا اخواننا في غزوه احد دي عارف غزوه احد دي كانت ايه؟ كانت انتصار من الله للنبي عليه الصلاه والسلام على مين؟ عارف على مين؟ على الصحابه. يا نهار ابيض على الصحابه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تحركوش من على الجبل فاول مش عصوه اوله كلامه بس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تحركوش من على الجبل طول ما معركه شغاله المعركه خلصت واحنا شفنا اول في الصفوف انكشفت لدرجه ان خلاخيل النساء بانت وهي المراه لما لقيت الجيش داخل عليها والصفوف انكشفت راحت ماسكه الجلابيه حصلتها شمرتها كده وطلعت تجري فبان الخول خان اللي في رجليه. يبقى كده الصفوف انكشفت خلاص وكسبنا المعركه فنزلنا. ده تاويل بس سماه الله معصيه ومع ذلك كلمهم بقوه جدا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على شيء والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم. خد بالك فأثابكم المثوبة دي إيه؟ إنها تديك حاجة لما تجيب محمول كده يقول لك خد دي زي بس ما مثوبة. لا قال لك بعض المفسرين قال لك إن اللفظة دي تبكيت عارف زي إيه؟ بشر المنافقين وفي منافق بيبشر بالنار بشره بالنار بشر الكافرين كده. فقال فأثابكم غما بغم غم بسبب غم. طب ايه الغم؟ قال ان انتوا غميتوا النبي عليه الصلاة والسلام فكان ينتصر منها لنبيه في احب احباب في من هو عندهم احب احبابهم من الصحابة ما تعرفوش تاني ابدا. طيب تصور بقى لما يكون في الوضع ده والنبي نفسه مجروح ومكسورة رباعيته وشج وجهه والمغفر الحديد اتطبع على دماغه وحلقات المغفر دخلت في وجنتيه عليه الصلاة والسلام والدم مش عايز يبطل سيدنا علي ماسك الترس في مية والسيدة فاطمة تضمد والدم لحد ما السيدة فاطمة جابت حتة الحصيرة حرقتها وحشت بيها الجرح عشان يتكبس زي البن كده ويبطل. والنبي صلى الله عليه وسلم جه يقوم مش قادر يقوم, راح دخل تحتيه بعض الصحابة ودخل يشيله ومشي معاه. انت واخد بالك من الوضع شكله ايه؟ وبعدين سل الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام, عن وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام, مسح الدم كده وقال كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم. تحوروا نبيكم اللي بيهديكم للهدى كيف تفلحون. أم نزل على الفور جبريل بقول الله ليس لك من الأمر شيء. الموضوع ده ما تكلمش يتوب عليهم ما يتوبش عليهم, انت حدك عند تبليغ رسالتي. هتتكلم في اللي تاب واللي ما تابش يبقى دخلت فين؟ في ربوبيتي, وده خط احمر محدش عدي هنا. قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحكيم. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح, فايه فلا تسالني ما ليس لك به. ما تسالنيش كده تاني, ما تقوليش كده تاني, ده موضع تقف عنده, ان عليك الا البلاغ. طب انا بقى ايه؟ مش كده بتقلل الانبياء, ما انا ايه؟ ان علي الا البلاغ. دي تقول الخمره يقول حرام, طب بق منها بق حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كثيره يذكر فقليله حرام. قليله مطلق كده بق نقطه حرام, بس الراجل ممكن يطفش وانا مالي, انا داخل انا ده قلبه في ايد ربنا, انا ببلغ رساله الله عز وجل. عشان كده احنا قلنا في اللقاء اللي فات ان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه عمه ابو لهب, ابو لهب طلع عبد العزى بن عبد المطلب, ابو لهب, ابو لهب مش ابو جهل, ابو جهل ده عمرو بن هشام, ابو لهب عبد العزى ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاه والسلام, اخو ابو طالب, اخو العباس, اخو حمزه. فجاء عبد العزى وقف طبعا الراجل ليه شانه, اما ابو طالب مات والناس بدات تتجرع على النبي, قال لا انا له في مكاني اخي برضه بحميه محدش يقرب له تاني, خلاص كده بقى لنا ظهر اهو نقدر ندعو برضه ونشتغل. راح جه العباس وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك كان يحوطك ويحرسك فما قدمت له؟ قال هو في ضحضاح من نار يبلغ الى كعبيه يغلي منه دماغه, ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. يعني عمك رايح النار كان بيدافع عنك. ايوه. فبلغ الكلام لعبد العزى, تقول كده على اخويا؟ فذهب اليه, انت بتقول ايه؟ قال له بقول كذا كذا كذا. قال له هو يعني في النار؟ قال له في النار. قال له فلاش عندي جوار بقى, خليهم بقى اللي عايز ايه؟ عايز يضربك يضربك, واللي عايز يشتم يشتم, واللي عايز يعمل يعمل. تصور. طب ايه القياس ده؟ كان انت تقدر تهدم ده؟ ما انت عاوزني اقول له ان ابو طالب داخل الجنه؟ وهو اخر ما قال هو على مله عبد المطلب؟ قال هو على مله عبد المطلب. اقول انا ايه؟ المواضع دي مواضع زي ما قلنا حاده لا يستطيع المرء فيها. في بقى مسائل خلافيه ممكن نقول ايه؟ يمكن يكلف بالاقل يبقى فيها فقه ممكن تمشي, انما بالشكل ده مفيش. عشان كده الشيخ سماها زيان, يبقى الكلام ده اساس انه ايه؟ واحد عنده سخونيه وقاعد يلهوس يهلوس, او ده هزيان, ده مش كلام صحيح, هزيان. فاعمال هؤلاء الدعاء ليست في الحقيقه الا ضربا من هزيان هذا الوباء المقرون بالحمى, ليس له اصل الا فوره الدم في المحموم. مفيش اكمن الدم, الضغط ارتفع فبقى ايه؟ بيقول كلام فارغ, لو الضغط نزل هيتعدل هيقول كويس. فإذا استمر أمر الإسلام على هذا الذي نراه فقد انتهى كل شيء. لو فضلنا كده الناس اللي هي تدل على الإسلام ماشية بدماغها وبمشاعرها وفي شوية ماشيين وراه بيسقفوا له كل حد كده بالشكل ده, يبقى انتهى كل شيء. بس هو هينتهي كل شيء؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي, وفي رواية عصابة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك, منتصرين وبارزين وظاهرين, مع أنهم شوية مش, 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 مش هم الأمة كلها مش فئة منهم, لكن بارزين وظاهرين. عشان كده تلاقي السلف يقول لك إيه بقى؟ لا تستوحش من قلة السالكين في الطريق الصواب, الطريق الصحيحة هتلاقي ناس قليلين ماشيين معاك, ما تستوحش بقى, ما تقولش ان اكثر, لا, لان اكثر الناس كل ما الزمان بيقرب كل ما اكثر الناس بيبقوا غلط, يبقى الخله القليله بس هي اللي صح. عشان كده قالوا الجماعه ابن القيم رحمه الله فصل تفسير رائع جدا في غاثه الافهام في امراض القلوب, في موضوع الجماعة. مين الجماعة؟ قال الجماعة قد تكون واحدة. مش نفس الصلاة قال فعليك بالجماعة؟ الجماعة دي اللي هي ايه؟ قال له قد تكون واحدة. كده بعض التابعين سأل سيدنا عبد الله بن مسعود، لا، سيدنا عبد الله بن مسعود يقول عليكم بالجماعة والزموا الجماعة واحضروا صلاة الجماعة. وبعدين في مرة جه كلمهم قال ان الاكثر الناس لا يسيرون على طريق الصواب، فطلع له قال له عبد الله بن مسعود تأمروننا انتم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بامر ثم تقولون بضده؟ تقول امر تقول ضده؟ قال له ايه؟ قال له انت قلت لي عليك بالجماعه وبعد كده قلت لي امشي في الطريق حتى لو لوحدك. قال انك لم تفقه ان اكثر الناس قد تركوا الجماعه. الجماعه اللي احنا نقصد عليها دي اكثر الناس مش ماشيين على نهجها، ده غيروا فيها. فلذلك قال عبد الله بن المبارك قيل له من الجماعه في هذا الزمان؟ قال ايه؟ ابو حمزه السكري واحد بس، هو ده اللي تمشي وراه، واحد بس ابو حمزه السكري بس. وكان بعضهم يقول في الامام كان بعض المحدثين الكبار كان في عصر الامام احمد بن حنبل، وكان بعضهم يفضله حتى احمد بن حنبل في الرتبه، يعني ذهب اسمه، كان يقول هو ده الجماعه، هو ده لوحده كده اللي فتوته تتبع ونظره تتبع لانه مستعصم جدا بالكتاب والسنه وباثار السالفين. خدت بالك؟ فاذا استمر امر الاسلام على هذا الذي نراه فقد انتهى كل شيء. واذا قدر لهذا العالم الاسلامي ان تعتزل طائفه، الامام بيقول الحل بقى، الحل ايه؟ ان تعتزل طائفه منه هذا الخبل الخابل لتعيد النظر في الاصول الصحيحه لدينها. عايزين جماعة لما يطلبوا العلم بقى ارجع بقى اطلب من ايه؟ من الشرب الاول، ارجع بقى ورا كده اطلب من الكتب الحقيقة، اقرأ في مذهب الائمة كويس، بطل القشرية في الطلب دي، ارجع لورا كده واقرأ وتأصل. والتي لقي بها هذا الدين عالم الشرك والكفر فدكه ومزقه. اصول اللي عارف سيدنا المغيرة بن شعبة لما دخل على رستم في حرب القادسية قعد معاه، فرستم بيقول له هم الخيارات ايه؟ قالوا الخيارات ان انتوا يا اما تسلموا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، يا اما تدفعوا الجزية واحنا نحكمكم، يا اما تحاربون نقاتلكم وتصير انت وعيالك عبيدا عندنا. فطبعا رستم مش مصدق، انت بتكلمني كده ازاي؟ قال وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امهلكم ثلاثا. اقعد تفكر كده كمان ثلاث ايام. قال له طب يعني مش ممكن يبقى اربعه خمسه؟ قال لا والله لا نحيد عن امر رسول الله قيد انمله. قال ثلاثه يبقى ثلاثه، تغرب شمس اليوم الثالث هبتدي فوق دماغك بحربك، لا ازود ولا نقص. واخد بالك بالاستعصام ده؟ هو ده الذي لقوا هم بقى لقوا. انت عارف لما مشي من عند رستم، رستم قال لهم انتوا هتغلبوا خلاص مش هتكسبوا، الناس دي كده بالشكل ده هيغلبوكم، مش عشان اللي معاهم من السلاح، ده عشان ايه؟ ما في قلوبهم من اعتقاد. والتي لقي بها هذا الدين عالم الشرك والكفر فدكه ومزقه واقام فيه بناء قاوم الفناء 13 قرنا. فيومئذ تبدا المرحله الاولى لجهاد طويل يتحدى طواغيت الكفر بإيمان صحيح، ولا تشوبه شائبة من هوى أصحاب الأهواء، بل هو طاعة لله ورسوله لا يغني غيرها شيء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأعود فأقول، آخر سطرين في المقال، محمود شاكر أولى الناس بفهم الموضوع ده. ليه؟ زي ما احنا قلنا في اللقاء الأول، لعل كثير من الإخوة ما كانوش حاضرينه، ان محمود شاكر كان شيخه طه حسين وكان يعظمه ويبجله، قعد حضر له لقى بيتلو عليهم كتاب الشعر الجاهلي. لا الشعر الجاهلي ده انما هو عباره عن عصاره افكار ديكارت اللي هو شيخ طه حسين، وفيه انكار لدرجه ان هو قال في الكتاب ده لا ادري اخذ محمد من اميه بن ابي الصلت او اخذ اميه بن ابي الصلت من محمد، يعني القران ده مش دعوه بربنا خالص، ده عمر بن ابي الصلت كان بيحكي لهم حكايات الفرس والروم والحبشه. وبعدين عمر بن ابي الصلت كان معتقد ان هو هيبقى نبي هو شخصيا، فما جاتش عنده فراح ايه؟ اتقمص. فبيقول انا ما اعرفش هو عمر بن ابي الصلت اللي خد من النبي ولا النبي اللي خد من عمر بن ابي الصلت، يعني كانه لا في لا هو معترف بالقران، حتى الرافعي في كتاب تحت راية القرآن بيقول بقي للرجل أن يكتب تأليف فلان، يمسك المصحف ويكتب عليه تأليف فلان، لأن ده ما بيقولش إنه كتاب خالص. عشان كده قال لو كان عندي نظر بصر لخططت في القرآن بالقلم الأحمر، كنت أقول دي غلط ودي غلط. مع أن مصطفى صادق الرافعي برضو العملاق بقى اللي هو عميد الأدب اللي بجد، مصطفى صادق الرافعي في كتاب تحت راية القرآن أثبت أن أنت حتى مالكش باع في الأدب، أثبت له ذلك أنه هو ضعيف. حتى كان يذكر من شعره ويفضل يعني الكتاب تقريبا كله كله كان بيتري عليه من الكتاب من أول إلى آخر أنك ليس لك قدم قوية ولا حاجة. للإنصاف أن طه حسين في آخر حياته طاف بالبيت باكيا، كان بيحج عاد طوف وبيبكي ويقول هل ستغفر لي؟ قال بعضهم فاقتربت وقلت يا أستاذ طه أسألك سؤالا فأجبني عليه بصراحة، احنا في البيت. قال نعم. قال ما كتبته في الشعر الجاهلي هو من عندك أو قيل لك اكتبه؟ قال قيل لي اكتب. كنتش مهم في الكلام ده، بس ايه ما انا بقول لك موضوع عشان كده حتى الاخوه اللي بيسافروا في شغل ويقعدوا بره خد بالك التعامل كتير مع الناس دي يفسد اخلاقك يسلب دينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء ممن مكث بين ظهراني المشركين، وقال لا تتراءى نارهما، يعني نبعد عنهم لدرجه ان انت لو ولعت نار هنا وهو ولع نار هنا لا النار دي تتشاف ولا النار دي تتشاف من البعد. تصور بعد قد ايه؟ بعد الابدان وبعد الايه، تبعد تبعا للابدان تبعد العقائد. ان انت تروح وتتاجر انا ما بقولش ان ده ما فيهوش حاجه وده مش مكتب بين ظهراني المشركين، بس عايز اقول لك خد بالك بقى اللي بتروح وتتاجر لحسن ايه، يحسن يلطوك بافكارهم، اصل تبقى هي كده في نقطه ضعف تقتنع بفكر من الافكار دي. فمحمود شاكر عمل ايه؟ قال الحل ايه؟ انا اصطدمت صدمه كبيره بتفكروا عملاق كبير. طب الحل ايه؟ قال قعدت 10 سنين لا بكتب حاجه ولا بعمل حاجه، رجعت الى كتبي وقرات كل ما اقدر عليه من مطبوع ومخطوط. محمود شاكر قارئ جيد، قال قرات كل الكتب دي اللي اقدر عليه مطبوع ومخطوط. انت عارف ان احمد شاكر مكتبته مركبه، لان محمد شاكر ابوه وكيل الازهر كان من العلماء الكبار جدا، احمد شاكر العلامه المحدث الكبير قاضي المصري المعروف اخوه، فلما يبقى مكتبته شكلها ايه بقى؟ مكتبه قويه جدا. فدرس ده كله حتى يخرج في النهايه بهذه الايه، بهذه التفصيلات. الشكل هو من احق الناس اللي يكتب فيها. يقول واعود فاقول، يبقى الحل عند مصطفى صادق عند محمود شاكر ايه؟ الرجوع للاصول بتاعتنا. اوعى تسيب الاصول وتمشي، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. يقول واعود فاقول من ظن هذا تشاؤما وتصبيطا فليظن ما شاء له الظن، وليس يغني عن الاعمى شيئا ان تقول له انت مبصر بعينين لماحتين، ولا عن المغروس في حومة الهلاك أن تقنعه بأنه خالد ليس للموت عليه سلطان. يقول عايز تقول إن أنا متشائم، عايز تقول إن أنا باصص لها من نظرة سودة، براحتك، بس مش هيغني عن اللعمة إن أضحك عليه وأقول له أنت شايف، ولا المريض أضحك عليه وأقول له أنت سليم. هضحك عليه، أنا بقول لك الحقيقة وبواجهك بالحقيقة. مش كده الكلام ده؟ كان كثيرا ما تلاقيه برضه دايما بيبقى صادم لكثير من الإخوة، لكن هو نفس النفس بتاع محمود شاكر ده. لازم نقول الحقيقة عشان نبدأ من الحقيقة دي ننطلق وننطلق للإصلاح. عارف سيدنا يوسف لما تعرض عليه الرؤية بتاعة الملك قال لهم إيه؟ قال لهم لا مفيش حاجة والمسألة بسيطة بس أنا هحلها لكم. قال كده؟ لا، قال لهم خد بصراحة كده، أنت هيعدي عليكم 7 سنين مش هتلاقوا تاكلوا فيه خالص، هتزرعوا كويس وهتبقى الدنيا حلوه، هيجي 7 سنين تاني لو ما ظبطتوش ال7 سنين الاولانيين هياكلوكم هتموتوا مش هيبقى منكم حد. لازم اقول كده. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بني شيبان قوم مسلم بن حارثه قال لهم ايه؟ قالوا احنا نقاتل معاك من يليك، اما من يلينا من الفرس لا. قال انه لا ينصر هذا الدين الا من حاطه من جميع جوانبه. لا مش خلاص مش عاوزكم. طب ليه؟ ده ناس قويه وكان ظهر قوي. لا، يجي حد يدخل في السلم كافه، يا اما بلاش لحد ما نلاقي حد يدخل في السلم كافه. تنهج ايها الاخوه، لازم ان احنا نضع نصب اعيننا. وانا اود من المقال دوت، اود من الاخوه، طبعا غير مامورين وليس لي عليكم سلطان، لكن اود من الاخوه ود كده اخوي ان المقال ده تجيبه عندك كتاب جمهره المقالات، هياته ما عندكش اطبعه من على الانترنت، وخليك كده كل شويه اقراه، كل شويه ايام كده اقراه. وشوف ايه الاصول اللي تظهر لك منه وايه اللي نبه عليه ولا سيما لو ضممت اليه كمان مقال باطل ومشرك عشان دايما تذكر نفسك بده لا سيما في مسيرتنا واحنا ماشيين بقى في ان اطال الله عز وجل في العمر واحنا ماشيين في المساله العقديه ان لازم العقيده دي تصحب على الايه لازم يكون لها في الواقع حدث مش يبقى فقط شيء حاجه كده تراثيه حاجه من ذكريات الماضي ندرسها وننجح فيها ونجاز فيها وليس لها في واقعنا الشخصي وليس لها في واقعنا العملي اي اثر. نسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم الى سواء السبيل وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يزيدنا علما انه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.